السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من الأحاديث المعلولة في كتاب الزكاة، وهو المجلس الأول أيضا من العام الجديد، وهو الثاني من شهر محرم من العام 36 بعد 400 والألف، وقبل الولوج فيما يتعلق بتفاصيل هذه الأحاديث والكلام عليها، ينبغي الإشارة إلى جملة من المسائل، ومن أهمها أن كتاب الزكاة هو أقل أحاديث العبادات عددا، وكذلك أيضا أقلها إشكالا، وأبواب الزكاة هي أقل أحاديث الأحكام خلافا عند العلماء، والخلاف في كتاب الزكاة هو أقل من خلاف بقية العبادات، وأقل من بقية العبادات من جهة العدد ومن جهة كذلك العلل ومن جهة الخلاف عليه فقها، سواء كان ذلك في الخلاف الوارد عن الصحابة عليهم رضوان الله، أو كان ذلك أيضا عن الخلاف الذي جاء بعدهم من التابعين والأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. الخلاف في أبواب الزكاة يسير، ولهذا جملة من الأسباب، منها أن الزكاة قليلة عدد الأحكام الواردة فيها، مما يدعو الذهن وكذلك أيضا النفس إلى ضبطها، فليست من الأحكام المتشعبة الكثيرة، فأحكامها قليلة، وربما توازي أو تساوي فصلا من فصول الصلاة، أو ربما في بعض الأحكام المتعلقة ببعض فروع الصيام وكذلك أيضا الحج. ومنها كذلك أن الزكاة في الغالب تتعلق بأهل الغنى، بخلاف بعض المسائل والصور ما يتعلق في أحكام النفقة والزكاة وإخراج المال، وما يتعلق بمسائل الركاز وكذلك أيضا الصدقة العامة، وما كان من الزكاة المتعلقة بالأعيان، فثمة زكاة متعلقة بالمال وثمة زكاة متعلقة بالأشخاص. زكاة المتعلقة بالأشخاص كزكاة الفطر، ذلك أنها تجب على الشخص، وأما زكاة الأموال فلو لم يكن الإنسان من أهل التكليف فإنها تجب في المال، سواء كان الإنسان مكلفا أو غير مكلف، عاقلا أو مجنونا، بالغا أو غير بالغ، فإنها تجب في المال. ولما كانت كذلك جهة زكاة المال أمكن ضبطها لقلة الناقلين لها من عامة الناس، فإنه لا يحتاج إلى أمثال هذه المسائل إلا طبقة معينة، فيقل حمل الناس لها من سطة الناس، ولا يحتاج إليها ربما عامة النقلة، فينقلها في ذلك المعتنون. ولهذا تجد أن الأحاديث الواردة في هذا إما أحاديث صحيحة وعليها العمل وخلافه فيها يسير، وإما أحاديث ضعيفة وعليها العمل وخلاف ذلك شيء يسير في هذا الباب، يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. أول هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المعتدي في الصدقة كمانعها. هذا الحديث حديث منكر، أخرجه البخاري في كتابه التاريخ من حديث كرامة بنت الحسين عن أبيها، عن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المعتدي في الزكاة أو الصدقة كمانعها. والمراد بهذا المعنى المعتدي في الزكاة والصدقة كمانعها، المراد بذلك الذي خالف أمر الله فيها كالذي يضعها في غير موضعها فيخرج الزكاة ولا يدفعها للفقراء فيدفعها في الأغنياء، يدفعها في الأغنياء. فهذا قد عطل الحكمة من مشروعية الزكاة. وهذا الحديث مع كون معناه صحيحا إلا أنه من جهة الرواية ضعيف، وذلك أنه قد جاء من حديث كرامة بنت الحسين عن أبيها عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسين والدها مجهول، ولا يعرف هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله إلا من هذا الوجه. وإخراج البخاري لهذا الحديث في كتابه التاريخ قرينة على إعلاله، فإن البخاري رحمه الله يريد في كتابه التاريخ ما يستنكره غالبا من حديث الراوي، ولهذا نجد في كتابه التاريخ قلما يذكر في ترجمة الراوي حديثا على شرطه، قلما يذكر في كتابه التاريخ حديثا على شرطه، فهو يخرج الحديث ومما يستنكر من حديث الراوي. وكذلك أيضا فإنها وهي كرامة بنت حسين أيضا مستورة كوالدها، سورة الحال كوالدها، فثمت سلسلة من الجهالة في هذا الحديث، يرد ويعل بها. وقد أعل هذا الحديث الترمذي رحمه الله كما في كتابه السنن، فإنه قد أعل هذا الحديث وربما أخذ إعلاله من ظاهر صنيع البخاري رحمه الله. ومن معاني التعدي في هذا المعنى أن المتعدي في الصدقة كمانعها، من معاني التعدي في هذا هو أن يقوم الإنسان بأخذ الزكاة مما لا يؤخذ منه المال، وذلك أن الإنسان يأخذ الزكاة مثلا على الماء أو نحو ذلك، فيكون حكم الآخذ كحكم المتسبب بالمنع، وذلك أن قهر الناس على أخذ المال من غير ما يؤخذ منه كأخذها على المال كأخذها على الماء أو أخذها مثلا على ما لا يجب فيه الزكاة مما لم يدل عليه الدليل كالخضروات، وكذلك أيضا على تراب الأرض أو غير ذلك مما لم يكن معروضا للبيع، فذلك يتسبب في حكم المنع فيأخذ إثم المانع، وإن كان الأئمة عليهم رحمة الله أو أكثرهم يحمل هنا التعدي في الصدقة على صرفها في غير وجهها، وذلك كإعطائها الغني أو إعطائها من يستعملها في حرام يقينا، فذلك كحال مانعها. وعلى هذا من طلبت منه الزكاة ثم أبى أن يدفعها للفقراء وأصر أن يدفعها إلى الأغنياء لم تكن زكاة وإنما كانت هدية، فهو حينئذ حكمه كحكم الذي عطلها، وحكمه في ذلك كحكم الذي يصلي إلى غير القبلة، أو يصلي بلا طهارة، فعبادته في ذلك ليست بمتقبلة، وحكمه في ذلك كحكم من عطل العبادة، وهل ينزل عليه الحد في ذلك فيكون كحكم مانع الزكاة؟ نقول نعم، ينزل عليه الحكم إذا صرفها في غير مصارفها القطعية، بخلاف ما كان من مواضع الخلاف، وذلك ممن اشتبه غناه بفقره أو في المؤلفة قلوبهم، وذلك للخلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هل هذا الأمر مما نسخ أو بقي محكما، والخلاف في ذلك سائغ. أو كذلك أيضا في من دفع الزكاة للفقراء بنفسه وأبى أن يعطيها جبات الزكاة، جبات الزكاة والصدقة، فاستأثر بوضعها بنفسه، فإذا تيقن من أنه يدفعها فالأمر في ذلك أيسر وأهون، ولا يدخل في حكم مانع الزكاة. وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إنما قاتلوا مانع الزكاة بسبب منعهم الزكاة ورفضهم إعطاءها بالكلية، فهم لم يقصروا من جهة العطاء ولا كذلك أيضا من جهة صرفها في غير وجهها، وإنما منعوا إعطاءها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر، فقاتلهم عليها. الحديث الثاني في هذا هو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل السائمة في الفرس دينار. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي في كتابه السنن من حديث أبي يوسف القاضي عن غورك الحصرمي، وكلها مهملة، وفي أكثر النسخ تأتي معجمة، تارة الحضرمي أو الخضرمي، وهذا تصحيف. فهو غورك الحصرمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، تفرد به أبو يوسف عن غورك بهذا الحديث. وهذا الحديث مخالف لثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما مع ضعف إسناده، منكر من جهة المتن، والنكارة المتنية في ذلك ظاهرة، أنه ثابت عن النبي، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة. وهذا أصح من هذا الحديث. وهذا الحديث كذلك أيضا فإن ضعف إسناده دال على رده وكاف في ذلك، فإن الحصرمي الذي يروي هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله ضعيف الحديث جدا، وقد أعله بذلك الدارقطني رحمه الله وكذلك البيهقي، أعلوا هذا الحديث به، وقد ضعفه جماعة من الأئمة، ضعفه الدارقطني فقال ضعيف جدا، وأعل هذا الحديث كذلك أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه العلل وقال هذا حديث لا يصح. وكذلك أيضا من وجوه علله أن هذا الحديث تفرد به أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله، فإنه لا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، وقد تكلم فيه بعضهم ووثقه غير واحد من الأئمة، والخلاف فيه معروف، وتقدم معنا الإشارة إلى الخلاف فيه. ثم أيضا من علل هذا الحديث أن هذا الحديث يرويه أبو يوسف ويفتي بخلافه، يرويه أبو يوسف ويفتي بخلافه، فإن المعروف من قول أبي يوسف هو أنه ليس في الخيل زكاة، وخالف هو ومحمد بن الحسن شيخهما أبا حنيفة عليه رحمة الله، فإن أبا حنيفة يقول في أن الخيل فيها زكاة ويخص بذلك السائمة، وهذا لم يقل به أحد من الأئمة ممن قبل أبي حنيفة رحمه الله، وعامة العلماء على عدم زكاة الخيل سواء كانت سائمة أو غير سائمة. وأبو يوسف قد خالف أبا حنيفة رحمه الله في هذا الحديث وفي العمل به، ويرويه ويقول بخلافه، ولهذا قد أعل البيهقي رحمه الله هذا الحديث بمخالفة أبي يوسف لحديثه، فقال لو كان صحيحا عنده لما خالفه، لو كان صحيحا عنده لما خالفه. وتقدم معنا الإشارة إلى أنه من قرائن إعلال الحديث أن يخالف الراوي مرويه، أن يخالف الراوي مرويه، وكلما على الراوي منزلة في روايته للحديث وعلى طبقة فإن القرينة تقوى. وأقوى الرواة مخالفة لمرويه، وأظهر في العلة في هذا الباب هي مخالفة الصحابي، هي مخالفة الصحابي لما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد أن الحديث إذا رواه صحابي وقال بخلافه أقوى من الحديث الذي يرويه التابعي عن الصحابي، ولا يثبت عن الصحابي شيء من فقهه لهذا الحديث، ولكن جاء عن التابع ما يخالفه. وكلما علت الطبقة وورد الخلاف فيها فتلك القرينة أقوى. وأقوى القرائن في أبواب المخالفة في ذلك الصحابي، ويليه التابعي ثم تابع التابعي ثم من جاء بعده. وتبقى القرينة في ذلك إن احتف بها واقترن بها علة أخرى فإنها تطرح ذلك الحديث. وهذا في ظاهر هذا الحديث مع وجود هذه العلة في رواية ابن الحصرمي لهذا الحديث، وكذلك أيضا تفرد أبي يوسف بهذا الحديث، ومخالفته أيضا لما يرويه وقوله بخلافه أيضا من القرائن الدالة على ضعف هذا الحديث. كذلك أيضا فإنه يخالف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما على ما تقدم الإشارة إليه. ومن أدلة أيضا الإعلال في ذلك أن زكاة الخيل سائمة أو غير سائمة هذا مما تتداعى الهمم على نقله، وذلك أن الخيل متوافرة وفي أيدي الناس، وإن كانت تقل عددا بالنسبة لبقية الماشية وذلك من بهيمة الأنعام وغيرها، إلا أن الخيل موجودة. فلما لم يرد في ذلك شيء عن الصحابة مع تداعي الهمم على نقلها فإن هذا من القرائن القوية على ضعف هذه الأحاديث. ولو لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم زكاتها لكان عدم النقل وعدم العمل الوارد في ذلك عن الصحابة دليلا على ضعف هذا الحديث، دليلا على ضعف هذا الحديث. فإنه لا يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بزكاة الخيل، بزكاة الخيل وإن كثرت. ويخرج من هذا ما كان من أمور التجارة، ما كان من أمور التجارة، فإن ما كان من أمور التجارة فبابه آخر، فإنه يزكي زكاة التجارة حتى لو دل عليه الدليل في الزكاة بعينه ففعل فيه فعل زكاة التجارة. فذلك مثلا كبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، إذا كان لدى الإنسان تجارة في مثلا في البقر، تجارة في البقر وتجارة في الغنم أو الإبل، وهذه التجارة كمزارع الألبان، مزارع الألبان ما فيها من أبقار وكذلك أيضا من الغنم والإبل، عادة أنها لا تكون سائمة، أنها تعلف، ليس كذلك؟ هل يجب فيها الزكاة؟ لا يجب، ولكن ما الذي يجب فيها؟ نعم، زكاة التجارة، يكون زكاة التجارة. وهنا في الزكاة التجارة هل في فعل الإنسان فيها، هل هو مما يتاجر بها بعينها، يتاجر بها بعينها، وذلك كالإنسان الذي مثلا يقوم بتجارة الماشية بإعلافها وبيعها وإعلافها وبيعها وهكذا، أو بما يخرج منها، بما يخرج منها، وذلك مثلا كتجارة الصوف أو تجارة مثلا الحليب ونحو ذلك، نقول يقوم ما يخرج منها بخلاف إذا كانت التجارة في عينها، بخلاف إذا كانت التجارة في عينها. وهذا هل يدخل في نظيره كذلك أيضا ما كان من الذهب والفضة، هل يختلف المال المكنوز عن المال المتاجر به؟ وذلك مثلا الذهب والفضة، الإنسان عند متجر من الذهب والفضة، هل يفرق بين تجارة الذهب والفضة في المحلات التجارية وبين المكنوز؟ المكنوز مقاديره كمقادير الذهب والفضة. وأما بالنسبة لما يكون من عروض التجارة، عروض التجارة هل يدخل في زكاة عروض التجارة أم في زكاة النقدين؟ إذا قلنا بزكاة النقدين في ذلك فله اعتبارات تختلف عن اعتبارات عروض التجارة، فإن تقييم السلع في ذلك يختلف بمقدار النصاب من جهة ابتداء النصاب فيها. كذلك أيضا فإن الذهب والفضة تقوم في المحلات التجارية إذا كانت من عروض التجارة كما تقوم سائر السلع في ذلك المحل، حتى لو كان في مثلا الذهب أو كان في مثلا مجوهرات أو كان مثلا في أدوات وآلات ونحو ذلك، فإذا كانت تتاجر في مثل هذا فتدخل أيضا ضمن التقويم، فتشترك في السعر، تشترك في السعر، لا تنفك واحدة عن الأخرى، لا تنفك واحدة عن الأخرى. فحينئذ لا قيمة لجنس الذهب في عروض التجارة بخلاف ما لو كان مدخرا، بخلاف ما لو كان مدخرا، فالزكاة فيه داخلة في أبواب النقدين على ما هو معروف، وربما يأتي الإشارة إليه معنا بإذن الله تعالى. وعلى هذا نقول إن ما يتعلق بالخيل، إذا الخيل بذاتها ما لم يكن في ذلك تجارة، إذا كانت بذاتها سائمة فإنه لا زكاة فيها، وهذا الذي عليه إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وإجماع التابعين خلافا لأبي حنيفة. وعلى هذا نقول إنه لا يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في هذا هو حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من زكاة البقر في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيعة. هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم كالدارقطني والبيهقي عن معاذ بن جبل، وجاء عن معاذ بن جبل من رواية جماعة من التابعين. رواه عن معاذ بن جبل جماعة، أولهم أبو وائل وهو شقيق بن سلمة، يروي هذا الحديث عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو وائل قد اختلف عليه في هذا الحديث، فتارة يروي هذا الحديث أبو وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل، وتارة يرويه عن معاذ بن جبل بلا واسطة، وتارة كما عند ابن خزيمة وكذلك الطبراني يرويه أبو وائل شقيق وإبراهيم النخعي عن معاذ بن جبل، فيقرن مع إبراهيم أبا وائل. وكذلك أيضا فإن أبا وائل في هذا الحديث يتابع النخعي. يرويه عن أبي وائل الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل عن معاذ بن جبل، والأعمش تارة يرويه بواسطة مسروق عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل، وتارة لا يذكر الواسطة. وأبو وائل لم يسمع من معاذ بن جبل، ومسروق أيضا لم يسمع من معاذ بن جبل، فالحديث مرسل. الراوي الثاني الذي يرويه عن معاذ بن جبل هو إبراهيم النخعي، فإنه يروي هذا الحديث عن معاذ بن جبل، تارة يذكر الواسطة مسروق كما ذكرها أبو وائل، وتارة لا يذكرها، ويرويه عن إبراهيم سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي، تارة مقرونا بأبي وائل، وتارة مفردا، وتارة بذكر الواسطة عن مسروق عن معاذ، وتارة بدونها. وإبراهيم النخعي لم يدرك معاذ بن جبل عليه رضوان الله. الراوي الثالث يروي هذا الحديث طاووس بن كيسان، يروي هذا الحديث عن معاذ بن جبل، وقد جاء هذا الحديث عند الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من حديث حميد بن قيس عن طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل. وتارة يذكر طاووس الواسطة بينه وبين معاذ بن جبل وهو عبد الله بن عباس، وتارة لا يذكره، والأشبه في ذلك هو عدم ذكر عبد الله بن عباس فيه، وهذا يظهر من عدم ذكر الإمام مالك رحمه الله لعبد الله بن عباس في الواسطة في هذه الرواية، فالأصوب هو عدم ذكرها، وهذا ما مال إليه بعض النقاد، وهو ما مال إليه الدارقطني رحمه الله وغيره. وطاووس بن كيسان أيضا لم يسمع من معاذ بن جبل، ولكنه عالم بأمر معاذ كما قال الشافعي، يقول الشافعي رحمه الله طاووس بن كيسان عالم بأمر معاذ، وذلك أن طاووس بن كيسان يماني، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، فاشتهر فقه معاذ في اليمن، وطاووس بن كيسان أخذ فقه معاذ من أهل اليمن، وهو أمر مستفيض، وهو أمر مستفيض. والراوي الرابع عن معاذ بن جبل لهذا الحديث هو يحيى بن الحكم عن معاذ بن جبل، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتاب المسند. الراوي الخامس من يروي هذا الحديث نافع مولى عبد الله بن عمر قال بلغني عن معاذ بن جبل، وقد روى هذا الحديث أبو بكر ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع قال بلغني عن معاذ بن جبل وذكره، وإسناده منقطع، وذلك أن معاذ لم ي... أن نافعا لم يدرك معاذ ابن جبل عليه رضوان الله. السادس مسروق بن الأجدع، وهو أصح هذه الوجوه، يروي هذا الحديث عن معاذ بن جبل ولو لم يسمع منه، فطريقه أصح الطرق، طريقه أصح الطرق. ولماذا رجح أو صحح هذا الحديث؟ مع كون هذا الحديث لم يسمع من معاذ بن جبل مشافهة، نقول لو لم يرد هذا الحديث إلا من حديث طاووس بن كيسان ومسروق من الأجدع عن معاذ بن جبل لكان كاف في تصحيحه، وذلك أن طاووس بن كيسان ومسروق يمانيان، ومسروق تابعي كبير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. يقول علي بن المديني عليه رحمة الله صلى خلف أبي بكر ولقي عمر وعلي عليهم رضوان الله، فهو تابعي كبير مدرك، وأدرك فقه معاذ في حياته، فكان في اليمن حينما كان معاذ فيها، فأخذ الفقه من أهلها، وتلك الطبقة التي أدركها معاذ هي الطبقة العلية من أهل اليمن الذين أخذوا الفقه عن معاذ بن جبل، ومثل هذا الفقه يشتهر ويستفيض، ومثل هذا الفقه يشتهر ويستفيض، وقلما يورد فيهما ما يغلط ولا يجري عليه العمل، ولا يجري عليه العمل. ولهذا نقول إن هذا الحديث جاء من وجوه، جاء من وجوه، وأمثل هذه الوجوه هي رواية مسروق وطاووس عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على استقامة هذا المتن في زكاة البقر أنه في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيعة أو تبيعا، أن هذا الحديث لم يثبت ما يخالفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، فدل على جريان العمل، فدل على جريان العمل عليه، وأن هذا العمل هو الذي يجب أن يؤخذ به. وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذا الحديث، كما حكاه ابن عبد البر رحمه الله وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم على أن العمل على حديث معاذ هذا ولا يعلم خلافه. ومن القرائن التي تقوي الانقطاع والمراسيل في رواية بعض الرواة أن الحديث إذا جاء مرسلا جاء مرسلا ثم جرى عليه العمل، فهذا يقوي رواية المرسل عن الآن عمن أرسل، كرواية هنا طاووس ومسروق عن معاذ بن جبل. ولهذا نجد أن البخاري رحمه الله يقوي رواية طاووس من كيسان مع أنه لم يدرك معاذ بن جبل في روايته عن معاذ بن جبل خاصة. ثم أيضا أنه يفرق بين إرسال يمكن استدراكه بإسناد وبين إرسال لا يمكن استدراكه ولا يمكن أن يوصل بإسناد، وهذا مثل رواية معاذ بن جبل عليه رضوان الله. معاذ بن جبل أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأوامر وأخذ هذه الأوامر أهل اليمن عنه، ومعاذ بن جبل مات مبكرا عليه رضوان الله، وفقه هذه الأشياء معه عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه قدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدراك أمثال هذه المرويات عن معاذ شق لمن أراد قصدها، لمن أراد قصد هذه المرويات بخلاف غيره، وذلك أن بعض الصحابة يكون متوافرا يعقد المجالس، مجالس الحديث والرواية، ويلقاه الناس ويشهدونه في المساجد إما في مكة أو في المدينة أو غيرها من بلدان الرواية. وإذا جاء الحديث عنه مرسلا مع سهولة وصله فإن هذا قرينة على ضعف الإرسال، لهذا نجد أن أصح المراسيل التي تروى عن الصحابة هي مراسيل معاذ، وعن اليمنيين خاصة. والسبب في ذلك أن معاذ بن جبل هو من أقل الصحابة إمكانا لوصل مراسيله لبعد مقامه، فليس هو في بلد رواية، يقصد للسماع منه أو يشدد وينكر الإرسال مع توافر معاذ بين يدي كبار التابعين والسماع منه ونحو ذلك. ولكن نقول هذا ضعيف في أمر معاذ، وهو قوي في غيره، من قوي حتى في أمر الخلفاء الراشدين كعمر، فإنه بقي مدة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، ويسمع منه ويحدث عنه ويروي، والتابعون متوافرون، بل والصحابة عليهم رضوان الله تعالى موجودون يروون عنه. فالمرسل عن عمر يشدد فيه ما لا يشدد في المرسل عن معاذ بن جبل لبعد مقامه وكونه في بلد ليست بلد رواية، وإنما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغ وعمل، وبقي الفقه معه. فكان الأمر في أخذ فقهه هو أخذه من أفواه أو من عمل العاملين، بفتياه. ومثل ذلك أن معاذ بن جبل كان يأمر أهل اليمن بزكاة أموالهم، ويأمر الواحد منهم أهله، ويأمر أيضا أهله جيرانهم وهكذا، فما كل أحد يشافهه معاذ. فلما كان إرساله عند أهل اليمن معتبرا فإنه كذلك أيضا في أبواب الرواية، ولهذا نقول إن هذا الحديث صحيح ولو كان مرسلا عن معاذ، كما تقدمت الإشارة إليه. وقد يقول قائل إن هذا الحديث في غالب إسناده أن مرده إلى طاووس ومسروق، وربما إلى مسروق، وذلك أن أبا وائل يروي هذا الحديث عن مسروق تارة وتارة لا يذكره، وإبراهيم النخعي تارة يذكر مسروق وتارة لا يذكره، تارة يذكر مسروق وتارة لا يذكره. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث جاء مرسلا من حديث نافع في قوله بلغني، ومعلوم أن نافع تابعي دون المرتبة المتوسطة، متوسط ودون من التابعين، وليس من طبقة، ليس من الطبقة الثانية ولا الثالثة من التابعين، ولهذا حديثه في ذلك عن معاذ يحتمل أن يكون أيضا عن مسروق، يحتمل أن يكون عن مسروق. وأما ما جاء عن طاووس ومسروق فهل نحمل إرسال طاووس على إرسال مسروق أو لا نحمله عليه؟ نقول لو كان طاووس غير يماني لحملنا حديثه على حديث مسروق، وإنما طاووس هو بصير بفقه معاذ كما يأخذ مسروق من أهل اليمن، ولو علم خطأ مسروق في هذا الحديث لكان أظهر في بيانه، أو عدم على الأقل عدم روايته. فحينئذ نقول إن مشرب طاووس بن كيسان ولو كان متأخرا بالنسبة لمسروق هو مشرب مسروق بن الأجدع في روايته لهذا الحديث أو لغيره من فقه معاذ. ولهذا لما كان الأمر موكولا إلى العلم بحال معاذ وسبرها بواسطة ما استفاض من علمه عند أهل اليمن، قال الشافعي رحمه الله في طاووس بن كيسان قال عالم بأمر معاذ، عالم بأمر معاذ، يعني ما استفاض عنه. وذلك أن طاووس أدرك من لقي معاذ وعلم ما تواطعوا عليه من الزكاة وما اتفقوا عليه من جهة معرفة النصاب، ولو لم يدرك معاذ فهذا العمل المستفيض وإدراكه لعلمه هو كاف في ثبوت الرواية، لأنه يأخذ عن جماعات وعمل مستفيض لا رواية مرسلة. ولهذا أخرج البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل وهو مرسل. ونقول إن هذا الحديث مما اتفق على العمل به، مما اتفق على العمل به السلف عليهم رحمة الله، وإنما أوردناه لخلاف عند بعض المتأخرين بالاعتبار به والأخذ بما جاء فيه. ونقول ما جرى عليه العمل ولو كان معلولا من جهة الإسنان فلولا أن يؤخذ بالإجماع، وما جرى عليه عمل السلف بعيدا عن الأخذ بخلاف ذلك. الحديث الرابع في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الخضروات زكاة. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أنه كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضروات زكاة، فكتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها شيء. هذا الحديث هو حديث ضعيف ولا يثبت في زكاة الخضروات شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلته في ذلك الانقطاع في بين عيسى بن طلحة الذي يرويه عن معاذ بن جبل، وقد أعل هذا الحديث الترمذي رحمه الله في كتابه السنن فقال إنما هو مرسل من مرسل موسى بن طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في إسناده الحسن ابن عمارة وهو متروك الحديث، وقد اتهم أيضا في حديثه، والصواب أنه ضعيف الحديث جدا. وحديث وزكاة الخضروات لا يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى هذا الترمذي رحمه الله في كتابه السنن لما أخرج هذا الحديث. وكذلك أيضا فإنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الخضروات شيء. وقد جاء من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وهو الحديث الخامس، حديث عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما تخرج الأرض من الخضر أو الخضرة زكاة. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتاب السنن من حديث صالح بن محمد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. من حديث صالح عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد في إسناد صالح محمد بهذا الوجه عن منصور، ولا يعرف إلا من حديثه. وقد عله الدارقطني رحمه الله: وصالح ضعيف الحديث، ولا يثبت في زكاة الخضروات شيء، وإنما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، ولم يثبت أيضا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في زكاة الخضروات شيء. ذلك أن الخضروات ليس مما يدخر من الأموال من الثمار، بخلاف ما يدخر من ثمار التمر وبقية خراج الأرض من الشعير والحنطة والذرة وغيرها، فإن هذه تدخر بخلاف الخضروات، فإن في إيجاب الزكاة فيها كلفة على أهلها. وذلك أن ما يدخر من الحبوب من الحنطة والشعير والذرة يدخرها أهلها ويبيعونها على اليسار من جهة جهدهم، منهم ما يبيعونه هذا الشهر، ومنهم ما يبيعون الشهر الذي يليه، ومنهم ما ينتظرون فيه الحول ونحو ذلك. وأما بالنسبة للخضروات فإنهم لا ينتظرون فيها، وفي إخراجها عليهم مشقة وكلفة، فلا بد أن يبيعوها بثمنها القليل، وإن لم يبيعوها فسدت لأنها لا تدخر، بخلاف الحنطة والشعير. لكن لو قيل في زماننا الآن أن الناس تدخر الآن الخضروات، نعم، يجمدون الخضروات ويضعونها في ثلاجات، هل نوجب فيها زكاة باعتبار أنها شابهت الحنطة والشعير والذرة؟ نعم، يعني يجب فيها زكاة ولا يجب؟ يجب فيها زكاة؟ نشوف الفقهاء، ها؟ ما تجب فيها زكاة، لأن لو حفظتها كلفة بكلفة. أنا كذا أردت أن تجمدها جمتها بكلفة، أتيت بثلاجات وحفظتها، وفي هذا كلفة مادية عليك، في هذا كلفة مادية عليك، ولهذا لا تجب فيها الزكاة، بخلاف ما يدخر، بخلاف ما يستطيع الإنسان أن يدخره للحول والحولين ونحو ذلك. ونعم نعم طيب، بعدين تفسد الخضروات، عمرها أقصر مما يدخر من الحنطة والشعير. الشعير ضعه في الكيس أو كذلك أيضا الأرز ثم احفظه، ويبقى ربما سنوات، يبقى سنوات. لكن بالنسبة للخضروات تجدها منها من يبقى يومين ثلاثة ويفسد، ومنها من يبقى أسبوع حتى يكون في ذلك كلفة. ولكن هل نقول أنها تجب على البلدان الباردة التي فيها ثلوج ولا يجب على الأخرى، أم أن الشريعة واحدة؟ نعم تجب، لا، الشريعة واحد، الحكم في ذلك واحد، الحكم في هذا واحد لا يتغير على الجميع، ولو تغيرت طقوس البلدان. لهذا بعض البلدان عليها الليل كامل، هل نجب عليهم صلاة المغرب والعشاء والفجر فقط والظهر والعصر تسقط لأنه لا يوجد عندهم نهار؟ وإذا كان النهار سرمدا نجب عليهم الظهر والعصر والفرائض الليلية لا تجب عليهم لظروف الجو؟ لا، لا تتغير الأحكام الشرعية بتغير الطبيعة، بتغير الطبيعة. فنقول هذا حكم شرعي قد قضي فيه. وهنا في حديث معاذ، هل لأحد أن يقول بصحته لأن العمل عليه؟ وذلك في رواية عيسى هنا، وكذلك أيضا موسى في روايته مع معاذ بن جبل، أو كذلك أيضا مرسلا، هل نقول بأن عدم العمل أو عدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام يؤيد هذا الحديث؟ نقول العمل والإجماع كاف، العمل والإجماع كاف من القول به، ولا نقول بصحته، ولا نقول بصحته. ولهذا نقول إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، لم يثبت في هذا شيء. وقولنا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، لم يثبت في هذا الباب في الزكاة وعدمها، في الزكاة وعدمها. وهنا قد يقول قائل أن الثمار الخضروات أنها لم تكن من منابت المدينة، المدينة منابتها خضروات، فيها تفاح وبرتقال ومانجو فيها ولا ما فيها؟ نعم، هل فيها خضروات وفيها فاكهة والخضروات حكمها واحد أليس كذلك؟ ما هي الخضروات التي في المدينة؟ عنب، نعم، الدبة، نعم، بطيخ، موجود عندهم، ولكنه يسير. مثل هذا لو كان فيه زكاة لجرى فيه النص، لجرى عليه النص بالبيان. ولما لم يرد فإن الأصل في ذلك العدم، الأصل في هذا عدم ورود الزكاة في هذا. الحديث الخامس سادس، الحديث السادس في هذا هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال: تجاوزت عنكم في زكاة الفرس والرقيق فهاتوا زكاة الرقة. وهذا الحديث أخرجه الشافعي في كتاب الأم، وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي إسحاق عن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف، تفرد به أبو إسحاق عن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وأبو إسحاق هو السبيعي مدلس، وكذلك أيضا في هذا تفرد بهذا الحديث، وتفرده بالأحكام مما لم يوافق على إسناده، مما يحترز فيه. وهنا يحتمل أنه لم يسمع هذا الحديث، ومن قرائن إعلال هذا الحديث أن هذا الحديث قد أخرجه الدارقطني في سننه، ولم يخرجه أصحاب الأصول التي تشترط الصحة أو تعتني بما عليه العمل، وذلك كالصحيحين والسنن الأربع وأضرابها. ودارقطني من عادته أنه يخرج من الأحاديث ما يستغرب، أنه يخرج من الأحاديث ما يستغرب. وهنا في مسألة التجاوز في الرقيق وكذلك أيضا الخيل، نقول هذا متقدم، هو كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده ولا عبده زكاة، ليس عليه فرسه ولا عبده زكاة. وإنما قلنا بتضعيف هذا الحديث حتى لا يقال بالقطع، حتى لا يقال بالقطع بثبوت شيء في أمري ما يتعلق ما يتعلق في الجمع في مسألة الخيل، التفريق بين السائمة وغيرها، وكذلك أيضا في التفريق أو وضع النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن السائمة دون غيرها. فنقول ما يتعلق بالزكاة في ذلك إنما هي في عروض التجارة إذا ضرب فيها، إذا ضرب فيها. وعدم وضع الزكاة على الخيل بالنص بمثل هذا السياق، قال تجاوزت عنكم في الخيل والرقيق فهاتوا زكاة الرقة، نقول هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل في مجالس لاحقة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.